إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال الإمام أبو محمد تقي الدين عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه الاقتصاد في الاعتقاد: صفة الكلام. ومن مذهب أهل الحق أن الله عز وجل لم يزل متكلما بكلام مسموع مفهوم مكتوب. قال الله عز وجل: وكلم الله موسى تكليما. وروى عدي بن حاتم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا سيكلمه الله يوم القيامة ليس بين الله وبينه ترجمان، ثم ينظر أيمن منه فلا يرى إلا شيئا قدمه، ثم ينظر أشأم منه فلا يرى إلا شيئا قدمه، ثم ينظر تلقاء وجهه فتستقبله النار، فمن استطاع منكم أن يقي وجهه النار ولو بشق تمرة فليفعل. متفق عليه. وروى جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: لما قتل عبد الله بن عمرو بن حرام وهو أبوه رضي الله عنهما، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا جابر، ألا أخبرك ما قال الله لأبيك؟ قال: بلى. قال: ما كلم الله أحدا إلا من وراء حجاب، وكلم أباك كفاحا، أي مواجهة ليس بينهما حجاب ولا رسول. قال: يا عبد الله، تمن علي أعطك. قال: يا رب، تحييني فأقتل فيك ثانية؟ قال: إنه سبق مني أنهم إليها لا يرجعون. قال: يا رب، فأبلغ من ورائي. فأنزل الله عز وجل: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا، بل أحياء عند ربهم يرزقون. رواه ابن ماجه وأخرجه الترمذي وصححه الألباني. لما تكلم رحمه الله عن بعض الصفات فيما سبق، أفرد صفة الكلام بفصل خاص لأهمية هذه المسألة وكثرة ما وقع فيها من الضلال والانحراف، فأفردها بالذكر بعد الرؤية لأهميتها وكثرة ما وقع فيها من الخلاف. وصفة الكلام لله تبارك وتعالى كسائر الصفات، الله موصوف جل وعلا بأنه يتكلم كيف شاء سبحانه ومتى شاء، وكلامه من الصفات الفعلية التي يفعلها متى شاء سبحانه وتعالى. تكلم في الماضي، ويتكلم في المستقبل، ويتكلم في يوم القيامة. متى شاء الله تعالى أن يتكلم فإنه يتكلم. هذا بالنسبة للكلام نفسه. وأما الكلام كصفة فإنه من صفات الله تبارك وتعالى الذاتية، باعتبار أنه لم يزل ولا يزال متكلما سبحانه وتعالى. فكلام الله قديم النوع، مثل سائر الصفات حادث الآحاد، فهو قديم النوع حادث الآحاد، يعني صفة الكلام من حيث هي قديمة، فالله ما زال يتكلم لأنه سبحانه بكلامه قديم أزلي لا بداية له جل وعلا، ولا بداية لأسمائه وصفاته وأفعاله جل وعلا. وأما آحاد الكلام فإنها تتجدد وتحدث شيئا فشيئا، يتكلم متى شاء سبحانه كسائر صفاته الفعلية. هذا هو اعتقاد أهل السنة والجماعة، والأحاديث في هذا كثيرة، وقد ذكر منها المصنف رحمه الله تعالى بعضها. ولم يخالف في صفة الكلام إلا الجهمية ومن شرب مشربهم من الفراق الضالة. فالجهميات يقولون إن الله عز وجل لا يتكلم، وإنما خلق الكلام في غيره، إما في جبريل وإما في محمد صلى الله عليه وسلم. وإضافة الكلام إلى الله عز وجل من إضافة المخلوق إلى خالقه، كذا يقولون. فالله جل وعلا لا يوصف عندهم بالكلام أبدا، وإنما الذي يتكلم مخلوق خلق الله عز وجل الكلام فيه، إما جبريل وإما محمد صلى الله عليه وآله وسلم، هذا كلامهم. وهذا أيضا مذهب المعتزلة، فمذهب المعتزلة والجهمية سواء، ينفون الكلام عن الله جل وعلا ويقولون إن كلام الله مخلوق. والأشاعرة أرادوا أن يجمعوا بين المتناقضات، فقالوا إن الله عز وجل موصوف بالكلام النفسي فقط، كلامه في نفسه فقط، ولم يتكلم بحرف يسمع ولا بصوت يسمع، وإنما هو كلام نفسي عبر عنه جبريل أو عبر عنه محمد صلى الله عليه وسلم. فهذا القرآن عند الأشاعرة عبارة عن كلام الله عز وجل عبر به جبريل أو عبر به محمد صلى الله عليه وسلم عن المعنى النفسي القائم بذات الله تعالى. فمعنى القرآن من عند الله، وأما ألفاظه فهي من عند المخلوق، فهم جمعوا بين المتناقضات، جعلوا القرآن مخلوقا وغير مخلوق، مخلوق من حيث اللفظ والحروف وغير مخلوق من حيث المعنى، وهذا باطل وتناقض. وأهل السنة والجماعة يقولون القرآن كلام الله لفظه ومعناه، ليس كلام الله الحروف دون المعاني ولا المعاني دون الحروف، فالقرآن هو كلام الله لفظه ومعناه، تكلم الله به حقيقة، سمعه جبريل وبلغه محمدا صلى الله عليه وسلم، وسمع موسى عليه السلام كلام الله عز وجل، وكلم الله موسى تكليما من غير واسطة. ولهذا خص موسى بأنه كليم الله. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله وهو موسى عليه الصلاة والسلام، فموسى اختص من بين الرسل بأنه كليم الله، كلمه ربه تكليما من غير واسطة، وسمع موسى كلامه جل وعلا. كذلك الله جل وعلا يكلم عباده يوم القيامة، يكلم أهل الجنة ويسلم عليهم ويردون عليه السلام بكلام يسمعونه، يروه عيانا بأبصارهم، كما يرون القمر ليلة البدر، وكما يرون الشمس صحوا ليس دونها سحاب، ويكلمهم ويسلم عليهم ويسمعون كلامه ويردون عليه السلام، فالله جل وعلا تكلم ويتكلم إذا شاء سبحانه بكلام حقيقي لفظه ومعناه، وأما كيف يتكلم فهذا لا نعلمه، هذا لا يعلمه إلا الله جل وعلا، فليس كلامه ككلام المخلوق. ما نقول إنه يتكلم كما يتكلم المخلوق، بل نقول إنه يتكلم كما يشاء سبحانه وكيف يشاء، ولا يعلم كيفية كلامه إلا هو كسائر صفاته جل وعلا. فمن صفات الله تبارك وتعالى أنه متكلم بكلام قديم النوع، ولا يقال بكلام قديم مطلقا، وإنما هو قديم النوع حادث الآحاد، يعني جنس الكلام قديم، وأما أنواعه فهي تتجدد وتحدث متى شاء الله جل وعلا. يسمعه منه من شاء من خلقه، يسمعه جبريل عليه السلام فيحمله ويبلغه إلى أنبيائه، وسمعه موسى عليه السلام. هذا لا شك فيه أن موسى عليه السلام سمع كلام ربه من غير واسطة بينه وبين الله عز وجل، لذلك خص موسى عليه السلام بهذه المزية العظيمة من بين إخوانه النبيين والمرسلين. كذلك اختص الله تعالى جبريل عليه السلام بأنه يسمعه كلامه، ويسمعه من جبريل أهل السماء، فإذا سمعوه صعقوا، كما جاء في حديث النواس بن سمعان وغيره قال: إذا تكلم الله بالوحي أخذت السماوات منه رجفة أو رعدة شديدة، فإذا سمعها أهل السماء صعقوا وخروا لله سجدا. فالله تبارك وتعالى يتكلم بكلام حقيقي يسمعه من يشاء من خلقه، سمعه موسى من غير واسطة، وسمعه جبريل ومن أذن له من ملائكته ورسله، يسمع كلامه من أذن الله بسماعه من ملائكته ورسله كموسى وجبريل. وفي الجنة يكلم الله المؤمنين ويكلمونه، يكلم المؤمنين ويكلمونه من غير واسطة، يسمعون كلامه ويرونه جل وعلا، وهذا في الجنة. يزورونه في وقت معين، يجتمعون في مكان من الجنة، ثم يتجلى لهم الله تعالى بذاته ويرونه ويكلمهم ويكلمونه، لأن الله يعطيهم يوم القيامة قوة وقدرة يقدرون بها على رؤية الله جل وعلا وعلى سماع كلامه. أما في هذه الدنيا فلا أحد يستطيع أن يرى الله جل وعلا، يعني بعيني رأسه. وكلم الله موسى تكليما، كلمه مباشرة من غير واسطة، ثم أكد ذلك فقال تكليما، فالمصدر مؤكد ينفي أن يكون هناك معنى للتكليم سوى ما يظهر منه بأن يقال كلمه بواسطة، بل رفع هذا بقوله تكليما. وقال سبحانه وتعالى: يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي. وهذا نداء من الله جل وعلا، ينادي موسى عليه السلام: إني اصطفيتك، أي اخترتك على الناس برسالاتي وبكلامي. فالشاهد في قوله وبكلامي، أي تكليمي لك من غير واسطة وندائي لك. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله، وهو موسى عليه السلام كلمه الله تعالى مباشرة من غير واسطة. وقال سبحانه: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا، يعني ليس أحد يكلمه الله تبارك وتعالى من غير حجاب بينه وبين هذا في الدنيا، فإن أحدا لم يرى الله جل وعلا في الدنيا أبدا. لهذا لما سأل موسى ربه أن يراه قال رب أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، انهار الجبل وصار ترابا من عظمة الله جل وعلا، ولم يستطع الصمود والثبات، فكيف بالبشر المكون من لحم ودم؟ كيف يستطيع أن يرى الله جل وعلا عيانا في الدنيا؟ وخر موسى صعقا أغشي عليه من شدة الهول، فلما أفاق يعني ذهب عنه الغشي والروع قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. فهذا موسى سأل ربه أن يراه في الدنيا ولم يستطع، لذلك لا تجد أحدا من البشر يكلم الله قبل الآخرة من غير حجاب بحيث يرى الله عيانا. وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا بأن يلهمه إلهاما، كما ألهم أم موسى أن تعمل مع ولدها ما عمل، وكما يحصل لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم أحيانا من وحي الإلهام، هذا بدون واسطة الملك، إلهام يلهمه الله من يشاء من عباده أو من وراء حجاب كما حصل لموسى عليه السلام، فإن الله تعالى كلمه بدون واسطة لكن من وراء حجاب، لأن موسى لم ير ربه جل وعلا في الدنيا، كما ذكر الله ذلك في سورة الأعراف، قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني، فهو كلمه من وراء حجاب، أو يرسل رسولا من الملائكة إلى ذلك البشر فيوحي بإذنه ما يشاء، وهذا بواسطة الملك. فإذا تكليم الله جل وعلا إما أن يكون إلهاما، وإما أن يكون تكليما من وراء حجاب، وإما أن يكون تكليما بواسطة الملك. وأما أن يكلم الله جل وعلا أحدا من خلقه في هذه الدنيا من غير حجاب ويرى ربه رؤية عيان، فهذا لم يحصل لأحد، وإنما هذا في الآخرة للمؤمنين خاصة. فالشاهد أن الله أثبت لنفسه الكلام، وأنه يكلم من يشاء من وراء حجاب أو بالوحي أو بواسطة الملك، وكلام الله جل وعلا بحرف وصوت مسموع. قال تعالى فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك، فذكر الله جل وعلا قصة موسى عليه الصلاة والسلام لما خرج هاربا من فرعون وقومه، لما قتل الرجل القبطي وتآمروا على قتله وجاءه النذير، فخرج عليه الصلاة والسلام وتوجه تلقاء مدين، وبقي في مدين 10 سنين يرعى الغنم على أن يتزوج ابنة الشيخ الكبير، تزوجها برعي الغنم 8 سنين أو 10 سنين، والراجح أنه أتم المدة، فكان هذا هو المهر. فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا، قال لأهلهم كثوا إني آنست نارا، فلما أنهى المدة رجع بزوجته إلى مصر حيث أهله، وظل الطريق، وكانت ليلة باردة شديدة البرودة، وظل الطريق فأبصر نارا ففرح بها، لأنه كما يكون حال المسافر التائه إذا رأى نارا يفرح بها، خصوصا إذا كان جائعا ومحتاجا معانيا من البرد. فأجلس أهله ينتظرون، وأتى النار، فلما أتاها على أنها نار عادية يريد أن يطلب منهم خبرا عن الطريق أو أن يأتي منهم بشهاب قبس يصطلي هو وزوجته من البرد، هذا غرضه عليه الصلاة والسلام، لكن الله أراد غير ذلك. فلما أتاها أي وصل إلى النار نودي يا موسى، من الذي نادى؟ هو الله جل وعلا، قال إني أنا ربك. هذا نداء مخاطبة من غير واسطة، فاخلعن عليك، إنك بالوادي المقدس طوى، إلى آخر الآيات التي جاءت في هذا السياق. وفي آية أخرى: فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أن يا موسى، أن يا موسى إني أنا الله رب العالمين وأن ألقي عصاك. فهذه الآيات صريحة في أن ربنا تبارك وتعالى كلم موسى من غير واسطة، وسمع موسى كلامه حقيقة من غير مجاز، ومن غير ما يشكل على أن هذا الكلام من الله حقيقي بحرف وصوت، وسمعه موسى، وأنه نداء وكلام سمعه موسى عليه السلام. أهل الضلال يقولون إن الله خلق الكلام في الشجرة فتكلمت، فهل الشجرة تقول يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك؟ هل الشجرة تقول أنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله؟ هل الشجرة تقول إني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري؟ هذا كلام رب العالمين تعالى عما يقولون. فالآيات واضحة وضوحا لا شك فيه في أن الله جل وعلا هو الذي تكلم سبحانه، وأن موسى سمع كلام الله عز وجل، ففيها إثبات الكلام لله وأنه كلام يسمع. قال جل وعلا: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني، وغير جائز أن يقول هذا أحد سوى الله جل وعلا، لا الشجرة ولا غيرها. إذا تكلم الله تبارك وتعالى بالوحي سمع صوته أهل السماء وهم الملائكة الذين في السماء. هذا موقوف عن ابن مسعود رضي الله عنه، وجاء مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث النواس بن سمعان رضي الله تعالى عنه، وقد مرت الإشارة إليه. فالله تبارك وتعالى هو الذي تكلم، هو الذي قال إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني، غير جائز أن يقول هذا أحد غير الله. وفيه رد على الجهمية بأنها لا تقول الشجرة أن الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري، إن الساعة آتية أكاد أخفيها، لا يليق أن يكون هذا الكلام من مخلوق، إنما هو كلام رب العالمين. النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبرنا أن الله تبارك وتعالى يحشر الخلائق يوم القيامة حفاة عراة غرلا بهما، فيناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب: أنا الملك، أنا الديان. رواه الأئمة واستشهد به البخاري. وهذا فيه أن الكلام من الله تبارك وتعالى متجدد الآحاد، وأنه يتكلم إذا شاء، فهذا كلام يحدث منه سبحانه يوم القيامة، كلامه بصوت، وهذا نفي للمجاز، يسمعه من قرب ومن بعد، وهذا دليل على أن هذا الكلام حقيقي، وأنه بصوت، وأنه يسمع، وذلك في المحشر إذا حشر الله الخلائق يوم القيامة ينادي بصوت: أنا الملك، أنا الديان. فهو صريح في أن الكلام صادر من الله جل وعلا، وأنه بصوت، وأنه يسمع. هل بعد هذا التفصيل وهذا البيان بيان في أن الله جل وعلا يتكلم كلاما حقيقيا، وأنه يتكلم إذا شاء، وأن كلامه يتجدد سبحانه وتعالى متى شاء، يأمر وينهى ويخلق ويرزق، كل ذلك بكلامه جل وعلا. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذلك كله، وتلقاه عنه الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم، ولم يستشكلوا شيئا، لأنهم يعلمون أن الصفة على قدر الموصوف، وأن الله هو الذي يخبر عن نفسه بأنه يتكلم، كما ورد في الكتاب العزيز: حتى يسمع كلام الله. فبين الله تبارك وتعالى أن القرآن كلامه، فإثبات الكلام لله تبارك وتعالى من أركان عقيدة المؤمن. الإيمان بصفة الكلام لله تعالى، والاعتقاد الجازم بأن الله تعالى متكلم بكلام، وأنه سبحانه لم يزل يتكلم ولا يزال يتكلم بما شاء إذا شاء كيف شاء، وأنه يتكلم بحرف وصوت بكلام يسمعه من شاء من خلقه، سمعه موسى عليه السلام من الله جل وعلا من غير واسطة، ومن أذن له من ملائكته ورسله، ويكلم المؤمنين يوم القيامة. وقد بيّن الله تبارك وتعالى حقيقة هذه الجملة من المعتقد في آيات كثيرة. قال تعالى: ومن أصدق من الله حديثا، ومن أصدق من الله قيلا. فإثبات الكلام في هاتين الآيتين يؤخذ من قوله أصدق، لأن الصدق يوصف به الكلام، وقوله حديثا لأن الحديث هو الكلام، وفي الآية الثانية من قوله قيلا يعني قولا، ومن أصدق من الله قيلا، والقول لا يكون إلا بلفظ. فكلام الله تبارك وتعالى كلام حقيقي، وهذه الآيات وسواها فيها إثبات الكلام لله جل وعلا، وأن كلامه جل وعلا حق وصدق، ليس فيه كذب بوجه من الوجوه. ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا. وقال تعالى: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم. ففي هذا إثبات أن الله تعالى يقول، وأن قوله مسموع فيكون بصوت، وأن قوله كلمات وجمل فيكون بحرف. لهذا كانت عقيدة أهل السنة والجماعة أن الله يتكلم بكلام حقيقي متى شاء كيف شاء بما شاء بحرف وصوت لا يماثل أصوات المخلوقين، متى شاء باعتبار الزمن، بما شاء باعتبار الكلام، يعني موضوع الكلام من أمر أو نهي أو غير ذلك، كيف شاء يعني على الكيفية والصفة التي يريدها جل وعلا. إنه بحرف وصوت لا يشبه أصوات المخلوقين، والدليل على هذا من هذه الآية الكريمة: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم. فهذه حروف، والله تبارك وتعالى خاطب بها عيسى عليه السلام حروف، وكذا بصوت، لأن عيسى يسمع ما قال الله جل وعلا لا يماثل أصوات المخلوقين، لأن الله قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وكذلك في قوله جل وعلا: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. والكلمة بالإفراد، وفي قراءة كلمات ربك بالجمع ومعناها واحد، لأن كلمة مفرد مضاف فيعم، كلمة ربك، فهذا مفرد مضاف، والمفرد المضاف يفيد العموم. فتمت كلمات الله جل وعلا على هذين الوصفين صدقا وعدلا. والذي يوصف بالصدق الخبر، والذي يوصف بالعدل الحكم. لهذا قال المفسرون صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام، فكلمات الله جل وعلا في الأخبار صدق لا يعتريها الكذب بوجه من الوجوه، وفي الأحكام عدل لا جور فيها بوجه من الوجوه. هنا وصفت الكلمات بالصدق والعدل، إذن فهي أقوال، لأن القول هو الذي يقال فيه كذب أو صدق. وقال ربنا تبارك وتعالى: وكلم الله موسى تكليما. لفظ الجلالة العظيمة فاعل، كلم الله، فالكلام واقع من الله جل وعلا وهو المتكلم به. وكلم الله موسى، موسى هو المكلم، تكليما مصدر مؤكد، والمصدر المؤكد بكسر الكاف مؤكد. قال العلماء إنه ينفي احتمال المجاز، فدل على أنه كلام حقيقي، لأن المصدر المؤكد ينفي احتمال المجاز. أرأيت لو قلت جاء زيد، فيفهم أنه جاء هو نفسه، ويحتمل أن يكون المعنى جاء خبر زيد وإن كان خلاف الظاهر، لكن إذا أكدت فقلت جاء زيد نفسه أو جاء زيد زيد انتفى احتمال المجاز. فكلام الله جل وعلا لموسى كلام حقيقي بحرف وصوت سمعه، ولهذا جرت بينهما محاورة كما في سورة طه وغيرها. ومن ذلك أيضا قوله جل وعلا: ومنهم من كلم الله، أي من الرسل من كلم الله. الاسم الكريم الله فاعل كلم، ومفعولها محذوف يعود على من، والتقدير كلمه الله. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، فأفادت هذه الآية أن الكلام يتعلق بالمشيئة، ذلك لأن الكلام صار حين المجيء، ولما جاء أي حصل مجيئه في الوقت الذي وعده الله فيه. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، أسمعه كلامه من غير واسطة، فالكلام صار حين المجيء لا سابقا عليه، فدل هذا على أن كلامه يتعلق بالمشيئة، فيبطل به قول من قال إن كلام هو المعنى القائم بالنفس وإنه لا يتعلق بالمشيئة كما تقوله الأشاعرة. وفي الآية إبطال زعم من زعم أن موسى فقط هو الذي كلم الله، وحرف قوله تعالى وكلم الله موسى تكليما إلى نصب الاسم الكريم، لأنه في هذه الآية لا يمكنه زعم ذلك ولا تحريفها. يعني إذا كانوا قد حرفوا هذه الآية الكريمة وهي وكلم الله موسى تكليما، فجعلوا موسى المكلم وجعلوا الله رب العالمين المكلم، إذا استطاعوا أن يصلوا إلى ذلك بتغيير الحركة على لفظ الجلالة، فماذا يقولون في قوله وكلمه ربه: وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نديا. ناديناه، ضمير الفاعل يعود إلى الله، وضمير المفعول يعود إلى موسى، أي نادى الله موسى. وقربناه نديا، نديا حال، وهو فعيل بمعنى مفعول أي منادى. والفرق بين المنادات والمناجاة أن المنادات تكون للبعيد والمناجات تكون للقريب، وكلاهما كلام. فكون الله تبارك وتعالى يتكلم منادات ومناجاتا داخل في قول السلف كيف شاء، يتكلم بما شاء كيف شاء وقت ما يشاء. فهذه الآية مما يدل على أن الله يتكلم كيف شاء منادات كان الكلام أو مناجاة. وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين، نادى ربك موسى، فسر النداء بقوله أن ائت القوم الظالمين. النداء يدل على أنه صوت، أن ائت القوم الظالمين يدل على أنه بحرف، وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة. وناداهما ضمير المفعول به يعود على آدم وحواء. ألم أنهكما عن تلكما الشجرة يقرر أنه نهاهما عن تلكما الشجرة. هذا يدل على أن الله كلمهما من قبل وأن كلام الله بصوت وحرف، ويدل على أنه يتعلق بمشيئته بقوله ألم أنهكما، فإن هذا القول بعد النهي فيكون متعلقا بالمشيئة. ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين، أي واذكر يوم يناديهم، وذلك في يوم القيامة، والمنادي هو الله جل وعلا. فيقول، ففي هذه الآية إثبات الكلام من وجهين، النداء والقول. وهذه الآيات وغيرها تدل بمجموعها على أن الله يتكلم بكلام حقيقي متى شاء، بما شاء، كيف شاء، بحرف وصوت مسموع لا يماثل أصوات المخلوقين. هذه هي العقيدة السلفية، عقيدة أهل السنة والجماعة. وخلاصتها أن الله تعالى لم يزل متكلما إذا شاء، وأن الكلام صفة له قائمة بذاته يتكلم بها بمشيئته وقدرته، ولم يزل ولا يزال متكلما إذا شاء. وما تكلم الله به فهو قائم به، ليس مخلوقا منفصلا عنه كما تقول المعتزلة، ولا لازما لذاته لزوم الحياة كما تقول الأشاعرة، بل هو تابع لمشيئته وقدرته. والله سبحانه وتعالى نادى موسى بصوت وحرف، وقد دلت الآيات على هذا جميعه. فهذه عقيدة أهل السنة والجماعة، وهذه الصفة من الصفات التي ضل فيها كثير من الناس عن الصواب، وهي من هذه الناحية تشبه صفة الاستواء، بل تفرق الناس فيها أكثر من تفرقهم في صفة الاستواء، إذ تفرق الناس فيها إلى 9 فرق كلها تائهة عن الجادة إلا واحدة، وهي التي تمسكت بما كان عليه سلف هذه الأمة وخيرها، وأمسكت عن الخوض تأدبا مع نصوص الكتاب والسنة، وإيمانا منها بتلك النصوص المتضافرة والأدلة المتنوعة التي مرت جملة كبيرة منها. للإمام الطحاوي عبارة لطيفة في هذا المعنى، إذ يقول: ولما أوعد الله بسقر لمن قال إن هذا إلا قول البشر، علمنا وأيقنا أنه قول خالق البشر. يعني إذا كان الله تبارك وتعالى توعد من قال إن هذا إلا قول البشر، فهذا يعلمنا علما يقينيا أنه قول خالق البشر. وصفة الكلام عند التحقيق صفة ذاتية قديمة قائمة بذاته تعالى باعتبار نوع الكلام، وهي صفة فعل تتعلق بها مشيئة الله تعالى باعتبار أفراد الكلام، لأن الكلام الذي خاطب الله به نوحا عليه السلام في شأن ابنه إني أعظك أن تكون من الجاهلين، سوى الكلام الذي خاطب به موسى عليه السلام أن يا موسى إني أنا الله رب العالمين، وهو غير الكلام الذي خاطب به عيسى عليه السلام يا عيسى بن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، وهذا الكلام كله سوى الكلام الذي خاطب الله به خاتم رسله وإمامهم محمدا صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء والمعراج في شأن الصلاة: لقد خففت عن عبادي وأمضيت فريضتي. وهذا كله غير القرآن الذي أنزله عليه وختم به كتبه. هذا المعنى وهذا الفهم هو المأثور عن أئمة الحديث والسنة، وهم الفرقة الناجية التي تمسكت بما عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يعني أنهم يثبتون لله كلاما حقيقيا يسمعه المخاطب، وأن هذا القرآن الذي نقرأه بألسنتنا ونحفظه في صدورنا ونكتبه في ألواحنا وكتبنا أنه كلام الله حقيقة لفظه ومعناه، ولا يبحثون عن كيفية تكلمه تعالى به، لأننا نؤمن به ولا نحيط به علما. هذا هو موقف السلف من صفة الكلام بإيجاز، لعلمهم بأن الوصف بالتكلم من أوصاف الكمال وضده من أوصاف النقص، ولا يختلف العقلاء في ذلك. وكلنا يعلم أن معبود قوم موسى الذي اتخذوه من حليهم مما عيب عليه عدم الكلام، فإنهم لما اتخذوا العدل عيب على معبودهم عدم كلامه، بل يستدل بذلك على أنه ليس بإله، يعني ما دام غير متكلم فليس بإله. قال تعالى: واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار، ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا. ومن أقوى الأدلة على أن الله يتكلم حقيقة قوله تعالى: وكلم الله موسى تكليما، أكد الكلام بالمصدر المثبت للحقيقة النافي للمعنى المجازي، وهو أسلوب معروف عند أهل اللغة. فمن قال قتلت العدو قتلا لا يفهم من كلامه إلا القتل الحقيقي الذي هو إزهاق الروح، بخلاف ما لو قال قتلت العدو وسكت، فإنه يحتمل القتل الحقيقي ويحتمل الضرب الشديد المؤلم جدا، وهذا واضح. ومما يحكى في هذا الصدر أن بعض المعتزلة قال لأبي عمرو بن العلاء، هو أحد القراء السبعة: أريد أن تقرأ وكلم الله موسى تكليما بنصب لفظ الجلالة، يكون موسى هو المتكلم لله. فقال له أبو عمرو رحمه الله: هبني قرأت هذه الآية هكذا، فكيف تصنع بقوله تعالى: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه؟ فبهت المعتزلي الذي حرف وأول. وقوله تعالى: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليه، فترى أن الله عاقبهم وأهانهم بترك تكليمهم، تكليم إكرام وإنعام، لكنه يكلمهم سبحانه ويوبخهم بقول: اخسأوا فيها ولا تكلمون. وقوله تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. هذه الآية من أقوى الأدلة في أن هذا القرآن المقروء والمسموع كلام الله حقيقة، وهي رد مفحم لأولئك الذين يزعمون أن هذا القرآن ليس بكلام الله حقيقة، وإنما هو دال على كلام الله الحقيقي النفسي الذي ليس بصوت ولا حرف أو عبارة عنه. فيا ليت شعري، من الذي يعبر عما في نفس الله جل وعلا؟ وهذه عبارات تقليدية وموروثة يرددها المقلدون وهم لا يفقهون ماذا تعني هذه العبارة، ويتعني فيما تعني الاستخفاف بالقرآن الكريم وعدم احترامه الاحترام الذاتي، وإنما يحترم بواسطة غيره، هو ذلك الكلام النفسي الذي يدل عليه. وهذا المعنى مصرح به في بعض كتبه، وهم يضمرونه في أنفسهم ولا يصرحون به في كل مكان إلا في مقام التعليم لبيان الواقع كما يزعمون. هكذا يسيئون إلى كلام الله تأثرا بآراء أهل الكلام المذموم الذي يرجع سنده إلى ما وراء الإسلام هو دخيل على الإسلام وليس من علوم المسلمين. فهذه بعض آيات من الكتاب العزيز تدل على أن الله موصوف بصفة الكلام ومنه القرآن. والأحاديث كثيرة كما مر في كلام المصنف رحمه الله تعالى ومر في غير كلامه. من ذلك يحشر الله تبارك وتعالى العباد فيناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب: أنا الملك، أنا الديان. وكذلك كلام الله تبارك وتعالى مع جبريل، ونداء الله الملائكة، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تبارك وتعالى إذا أحب عبدا نادى جبريل: إن الله قد أحب فلانا فأحبه. إذا أحب عبدا نادى جبريل: إن الله قد أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل. ثم ينادي جبريل في السماء: إن الله قد أحب فلانا فأحبه، فيحبه أهل السماء ويوضع له القبول في أهل الأرض. أخرجه البخاري. وهو واضح جدا في أن الله تبارك وتعالى يتكلم بكلام وهو بحرف وصوت. وكذلك في الحديث الآخر الذي أخرجه البخاري وغيره: ثم يعرج الذين باتوا فيكم، يعني الملائكة، فيسألهم وهو أعلم: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم يصلون وأتيناهم يصلون. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب قول الله تبارك وتعالى: يريدون أن يبدلوا كلام الله. ثم ساق حديثا مسندا عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه يقول الله سبحانه وتعالى: الصوم لي وأنا أجزي به، يدع شهوته وأكله وشربه من أجلي. ثم قال البخاري رحمه الله في كتاب التوحيد من صحيح: باب كلام الرب عز وجل يوم القيامة مع الأنبياء وغيرهم. ثم ساق حديث الشفاعة بطوله وألفاظه المختلفة، وفي آخره يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فأقول: يا رب ائذن لي في من قال لا إله إلا الله. فيقول الله عز وجل: وعزتي وجلالي وكبريائي وعظمتي لأخرجن منها من قال لا إله إلا الله. هذه الأحاديث وغيرها في صحيح البخاري وعند مسلم عند أصحاب السنن الأربعة يضاف إلى الآيات الكثيرة التي تثبت الكلام اللفظي الحقيقي لله جل وعلا. ومن ذلك القرآن الكريم والكتب الأخرى المنزلة على الأنبياء والمرسلين. فهذه بعض الأدلة لأتباع السلف في إثبات صفة الكلام لله تبارك وتعالى، وأنها على ظاهرها يتكلم بكلام حقيقي كما يليق به لا كما يناسب المخلوق. فهذا ما كان عليه السلف وما عليه أتباعهم. وأما الخلف فقد اختلفت آراؤهم وتباينت مذاهبهم في هذه الصفة، لكنهم على اختلافهم الشديد متفقون على عدم إيمانهم بكلام الله الحقيقي اللفظي الذي يسمعه المخاطب، والذي من جملته القرآن المجيد. من هؤلاء الأشاعرة، وهم يخصون بالحديث لاعتبارات كثيرة، من أهمها أنهم هم الناس الذين لهم وجود جماعي وبكثرة ملحوظة في دنيا المسلمين اليوم. لو كانت الكثرة لها اعتبار ما في المعنى الإيجابي بهذا الصدد، ثم إنهم يهتفون بهتاف: نحن أهل السنة والجماعة، بصرف النظر هل ليلى تقر لهم بهذه الدعوة أو لا. وكل يدعي وصلا لليلى وليلى لا تقر لهم بذاك، وأنهم أقرب من غيرهم نسبيا إلى منهج السلف ولو في بعض المواقف، مع ذلك فموقفهم من معنى كلام الله غريب جدا. زعموا أن كلام الله معنى واحد قائم بذات الله تعالى، والأمر والنهي والخبر والاستخبار إن عبر عنه بالعربية هو كلام واحد، كلام واحد وهو الكلام النفسي قائم بذات الله تعالى وهو معنى واحد، لكن إن عبر عنه بالعربية كان قرآن، وإن عبر عنه بالعبرانية كان توراة، وإن عبر عنه بالسريانية كان إنجيلا. فمن المعبر عما في نفس الله بهذه اللغات؟ وهذا موقف غريب جدا لا مثيل له حتى في كلام أهل الكلام مع ما فيهم من التطرف في بعض النقاط. وهذه العقيدة هي في الأصل لابن كلاب، تبعه فيها أبو الحسن الأشعري عقب رجوعه عن الاعتزال وقبل وصوله إلى منهج السلف الذي يعتبر آخر الأطوار الثلاثة له رحمه الله. وأما الأشعرية المعاصرة فعلى ما كان عليه أبو الحسن في الطور الثاني من أطوار تطوره الاعتقادي، هو الذي كان فيه على طريقة ابن كلاب، لذا يسمي العلماء الأشعرية المعاصرين الأشعرية الكلابية، لأنهم ليسوا على مذهب الأشعري وإنما على مذهب ابن كلاب. فأهل السنة يؤمنون بهذه الصفة إيمانهم بسائر صفات الرب جل وعلا، يؤمنون بكلام الله تبارك وتعالى وأنه حق على حقيقته، والكلام ينسب إلى من تكلم به ابتداء لا إلى من نقله أداء. فالكلام كلام الله ابتدأه الله تبارك وتعالى، فما سيأتي إن شاء الله في الإيمان بكتاب الله المجيد القرآن العظيم، فالله تبارك وتعالى منه بدأ القرآن، منه بدأ وإليه يعود، وهو منزل غير مخلوق. فأهل السنة يؤمنون بهذا كله، أن الله جل وعلا يتكلم متى شاء بما شاء كيف شاء، وكلامه بحرف وصوت يسمع، وكلامه أينما توجه فهو كلامه، سواء حفظ في الصدور أو كتب في السطور أو سمع بالآذان أو تلي بالألسن. فما يعلم من خلال الأدلة التي مر ذكرها ومن غيرها أيضا، في الأدلة على هذا كثيرة جدا، أن الله يتكلم ولم يزل متكلما بكلام مسموع بحرف وصوت. وكما مر صفات الرب تبارك وتعالى ذاتية وفعلية، فالذاتية هي التي لم يزل ولا يزال متصفا بها دائما أبدا، وأما الفعلية فهي المتعلقة بالمشيئة، إذا شاء فعلها وإذا لم يشأ لم يفعلها، كالنزول والمجيء والإتيان والضحك والغضب إلى غير ذلك من صفات الفعل. قد تكون الصفة ذاتية باعتبار، وقد تكون الصفة نفسها فعلية باعتبار آخر كصفة الكلام. فالله تبارك وتعالى موصوف بصفة الكلام على أنها من صفات الذات، فلم يزل ولا يزال متكلما، لم يكن غير متكلم ثم حدث له هذا الوصف هو الكلام، كالخلق، فصفة الخلق قديمة باعتبار أو ذاتية باعتبار، وهي أيضا فعلية باعتبار آخر، لم يكن غير خالق ثم جد عليه وصف الخلق، بل هو خالق ولا مخلوق، لم يزل ولا يزال خالقا، فتكون الصفة ذاتية بهذا الاعتبار. وكذلك في صفة الكلام لم يزل ولا يزال متكلما، فهي صفة ذات، فإذا تكلم الله تبارك وتعالى بالأمر فإنه حينئذ يكون متكلما على اعتبار أن ذلك يرجع إلى المشيئة، فيكون كلامه حينئذ صفة فعل، لأن صفات الفعل هي التي تتعلق بمشيئة الرب جل وعلا. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أنه ما منا من أحد إلا سيكلمه الله يوم القيامة ليس بينه وبينه ترجمان ولا حاجة، ينظر أيمن منه فلا ينظر إلا شيئا قدمه، ينظر أشأم منه فلا يرى إلا شيئا قدمه، ينظر تلقاء وجهه فتستقبله النار، فمن استطاع أن يقي وجهه النار ولو بشق تمرة فليفعل. فالله تبارك وتعالى سيكلم الخلق يوم القيامة من غير ما حجاب، بل يكلمهم الله كفاحا منه إليه. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يخبر عن الله تبارك وتعالى فيما يتعلق بأمثال هذه الأمور إلا بالوحي، وقد أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم عن أمر غيبي يتعلق بعبد الله ابن حرام، عبد الله بن عمرو بن حرام، وهو والد جابر رضي الله عنه، لأن جابر رضي الله عنه لما قتل أبوه أصابه كرب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا جابر ألا أخبرك ما قال الله لأبيك؟ قال: بلى. قال: وما كلم الله أحدا إلا من وراء حجاب، وكلم أباك كفاحا، أي منه إليه. قال: يا عبد الله تمن علي أعطك. قال: يا رب تحييني فأقتل فيك ثانية. قال: إنه سبق مني أنهم إليها لا يرجعون. قال: فأبلغ من ورائي. فأنزل الله جل وعلا: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. فكلمه الله كفاحا، أي مواجهة، ومعنى ذلك أن عبد الله ابن حرام سمع كلام الله من الله، وهذا يفيد أنه يتكلم حقيقة بصوت يسمع، إلى غير ذلك مما ذكره الإمام رحمه الله تعالى. قال: القول في القرآن. والقرآن كلام الله عز وجل ووحيه وتنزيله، والمسموع من القاري كلام الله عز وجل. قال الله عز وجل: فأدره حتى يسمع كلام الله، وإنما سمعه من التالي. وقال الله عز وجل: يريدون أن يبدلوا كلام الله. وقال الله عز وجل: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال عز وجل: وإنه لتنزيل رب العالمين، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين، وهو محفوظ في الصدور، كما قال عز وجل: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. وروى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استذكروا القرآن فلهو أشد تفصيا، أي تفلتا وخروجا، من صدور الرجال من النعم من عقله. أخرجه البخاري ومسلم. وهو مكتوب، أي القرآن، وهو مكتوب في المصاحف، منظور بالأعين. قال الله عز وجل: والطور، وكتاب مسطور في رق منشور. وقال عز وجل: إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون. قال الإمام رحمه الله: وروى عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو مخافة أن يناله العدو. متفق عليه. وقال عثمان بن عفان رضي الله عنه: ما أحب أن يأتي علي يوم وليلة حتى أنظر في كلام الله عز وجل، يعني القراءة في المصحف. أخرجه أحمد في الزهد وفي الفضائل، وعبد الله بن أحمد في السنة وفي فضائل عثمان، وغيرهم في غيرها، لكن بإسناد منقطع. وقال عبد الله بن أبي مليكة: كان عكرمة بن أبي جهل رضي الله عنه يأخذ المصحف فيضعه على وجهه فيقول: كتاب ربي عز وجل وكلام ربي عز وجل، وهو منقطع إسناده أيضا. وأخرجه ابن المبارك في الجهاد، والدارمي في السنن، والطبراني في الكبير، وعبد الله بن أحمد في السنة. قال: وأجمع أئمة السلف والمقتدى بهم من الخلف على أنه يعني القرآن غير مخلوق، ومن قال مخلوق فهو كافر. وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه في القرآن: ليس بخالق ولا مخلوق، ولكنه كلام الله منه بدأ وإليه يعود. أخرجه اللالكائي في شرح أصول الاعتقاد، والأصبهاني في الحجة بإسناد ضعيف. وقال عبد الله بن عباس وعبد الله بن مسعود رضي الله عنه: القرآن كلام الله منه بدأ وإليه يعود. وروي عن سفيان بن عيينة قال: سمعت عمرو بن دينار يقول: أدركت مشايخنا منذ 70 سنة يقولون: القرآن كلام الله منه بدأ وإليه يعود. وهذا الأثر صححه الألباني في مختصر العلوم. قال المصنف رحمه الله: رواه محمد بن جرير بن يزيد الفقيه وهبة الله بن الحسن بن منصور الحافظ الطبريان في كتاب السنة لهما. وقد أدرك عمرو بن دينار أبا هريرة وابن عباس وابن عمر. واحتج أحمد على ذلك بأن الله كلم موسى، فكان الكلام من الله والاستماع من موسى، وبقوله عز وجل: ولكن حق القول مني. قال الإمام رحمه الله: وروى الترمذي من رواية خباب بن الأرت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إنكم لن تتقربوا إلى الله بأفضل مما خرج منه، يعني القرآن. تقرب إلى الله عز وجل بما استطعت، فإنك لن تقرب إليه بشيء أحب إليه من كلامه. وهذا صحيح موقوف. قال: ونعتقد أن الحروف المكتوبة والأصوات المسموعة عين كلام الله عز وجل، لا حكاية ولا عبارة. قال الله عز وجل: ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه. وقال: ألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليه. وقال: ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين. وقال: ألف لام ميم را. وقال: كاف ها يا عين صاد. وقال: حاميم عين سين قاف. فمن لم يقل إن هذه الأحرف عين كلام الله عز وجل فقد مرق من الدين وخرج عن جملة المسلمين. ومن أنكر أن يكون حرفا فقد كابر العيان وأتى بالبهتان. وروى الترمذي من طريق عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قرأ حرفا من كتاب الله عز وجل فله 10 حسنات. قال الترمذي: هذا حديث صحيح. ورواه غيره من الأئمة، وفيه: أما إني لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. صححه الألباني في صحيح سنن الترمذي وفي المشكاة وفي غيره.
وروى يعلى ابن مملك عن أم سلمة رضي الله عنها أنها نعتت قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا هي تنعت قراءة مفسرة حرفا حرفا. رواه أبو داود وأبو عبد الرحمن النسائي وأبو عيسى الترمذي، وقال حديث حسن صحيح غريب ولكن ضعفه الألباني. وروى سهل بن سعد الساعدي قال بينما نحن نقترئ إذ خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الحمد لله، كتاب الله واحد، وفيكم الأخيار وفيكم الأحمر والأسود، اقرأوا القرآن قبل أن يأتي أقوام يقرؤونه يقيمون حروفه كما يقام السهم لا يجاوز تراقيهم، يتعجلون أجره ولا يتأجلونه. أخرجه أبو داود في سننه، وأحمد والآجري في أخلاق أهل القرآن، وحسنه الألباني. قبل أن يأتي أقوام يقرؤونه يقيمون حروفه كما يقام السهم لا يجاوز تراقيه، يتعجلون أجره ولا يتأجلون. وروي عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما أنهما قال إعراب القرآن أحب إلينا من حفظ بعض حروفه. وهذا أخرجه أبو بكر الأنباري في إيضاح الوقف والابتداء وغيره بإسناد واهٍ جداً. وروى أبو عبيد في فضائل القرآن بإسناده قال سئل علي رضي الله عنه عن الجنب أيقرأ القرآن؟ قال لا ولا حرفاً. أخرجه عبد الرزاق في المصنف وأبو عبيد القاسم بن سلام في فضائل القرآن وابن أبي شيبة في المصنف وابن المنذر في الأوسط والبيهقي في الكبرى بإسناد صحيح. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه من كفر بحرف منه يعني القرآن فقد كفر به أجمع. وهذا صحيح عنه، من كفر بحرف من القرآن فقد كفر به أجمع، ومن حلف بالقرآن فعليه بكل آية منه يمين. أخرجه البيهقي في الكبرى بهذا اللفظ، وعبد الرزاق في المصنف، وابن جرير في مقدمة التفسير، واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة. وقال أيضا من حلف بسورة البقرة فعليه بكل حرف يمين، وهذا صحيح أيضا، وأخرجه عبد الرزاق وسعيد بن منصور في التفسير وابن أبي شيبة في المصنف والبيهقي في الكبرى. وقال طرحة بن مصرف قرأ رجل على معاذ بن جبل فترك واوا فقال لقد تركت حرفا أعظم من جبل أحد. وقال الحسن البصري في كلام الله قال الله عز وجل كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وما تدبر آياته إلا اتباعه، أما والله ما هو بحفظ حروفه وإضاعة حدوده، حتى إن أحدهم لا يقول قد قرأت القرآن كله فما أسقطت منه حرفا وقد أسقطه والله كله. أخرجه ابن المبارك في الزهد وعبد الرزاق في المصنف وأبو عبيد في فضائل القرآن وسعيد بن منصور في التفسير وغيرهم، وهو صحيح. من كفر بحرف من القرآن، يقول عبد الله بن المبارك من كفر بحرف من القرآن فقد كفر بالقرآن، ومن قال لا أؤمن بهذه اللام فقد كفر، وإسناده صحيح إليه أيضا. ورواه أبو عثمان الصابوني في عقيدة السلف أصحاب الحديث. وروى عبد الله بن أنيس رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أقول يحشر الله الناس يوم القيامة، وأشار بيده إلى الشام عراة غرلا بهما. قال: قلت: وما بهما؟ قال: ليس معهم شيء. فيناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب: أنا الملك، أنا الديان. لا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة، وأحد من أهل النار يطلبه بمظلمة، ولا ينبغي لأحد من أهل النار أن يدخل النار، وأحد من أهل الجنة يطلبه بمظلمة حتى أقصه منه. قالوا: وكيف؟ وإنما نأتي الله عراة غرلا. قال: بالحسنات والسيئات. رواه أحمد وجماعة من الأئمة، وذكره البخاري رحمه الله في صحيحه معلقة، وأخرجه في الأدب المفرد، وقد حسنه الألباني في صحيح الأدب المفرد. وروى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا تكلم الله بالوحي سمع صوته أهل السماء كجر السلسلة على الصفوان فيخرون سجدا. وذكر الحديث، رواه أبو داود وصححه الألباني. وقول القائل بأن الحرف والصوت لا يكون إلا من مخارج باطل ومحال. قال الله عز وجل: يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. وكذلك قال الله عز وجل إخبارا عن السماء والأرض أنهما قالتا أتينا طائعين، فحصل القول من غير مخارج ولا أدوات، كما تكلمت جهنم وتكلمت الأرض والسماوات، فحصل القول من غير مخارج ولا أدوات. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كلمه الذراع المسمومة، وصح أنه سلم عليه الحجر وسلمت عليه الشجرة. فقد أخرج أبو داود والدارمي في سننه، والطبري في تهذيب الآثار، البيهقي في الدلائل من حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه، فذكر حديث الشاة المسمومة يوم خيبر، وفيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ارفعوا أيديكم. وأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليهودية فدعاها فقال لها: أسممت هذه الشاة؟ قالت اليهودية: من أخبرك؟ قال: أخبرتني هذه في يدي للذراع. قالت: نعم الحديث وفي لفظ: أمسكوا فإن عضوا من أعضائها يخبرني أنها مسمومة. وصححه الألباني. وكذا في صحيح مسلم من حديث جابر بن سمرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأعرف حجرا بمكة كان يسلم علي قبل أن أبعث، إني لأعرفه الآن. وسلمت عليه الشجرة صلى الله عليه وسلم، كما روى البزار في المسند، وأبو يعلى في مسنده، وأبو نعيم في الدلائل، والبيهقي في الدلائل، إسناد صحيح عن عمر بن الخطاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بالحجون وهو كئيب حزين، فقال: اللهم أرني اليوم آية لا أبالي من كذبني بعدها من قوم. فنادى شجرة من قبل عقبة أهل المدينة فناداها، فجاءت تشق الأرض حتى انتهت إليه فسلمت عليه، ثم أمرها فذهبت صلى الله وسلم وبارك عليه. في هذا الباب أو هذا المبحث من كتابه رحمه الله تعالى ذكر المعترك الأكبر الذي وقعت فيه الملحمة بين أهل السنة والجهمية والمعتزلة، وما يتعلق بالقرآن المجيد. فالسلف على أنه كلام الله غير مخلوق، منه بدا وإليه يعود، منزل من لدنه جل وعلا. وأما أهل التعطيل من الجهمية والمعتزلة فإنهم يقولون القرآن مخلوق، أهل السنة يقولون كلام الله غير مخلوق، منه بدا وإليه يعود، منزل من لدنه جل وعلا. فأما هؤلاء فقالوا إن القرآن مخلوق، وقعت الملحمة، قتل فيها من قتل، وعذب فيها من عذب، وسجن من سجن، وكل ذلك حول الإيمان بصفات الرب تبارك وتعالى. فمسألة خلق القرآن كانت عنوانا على موضوع كبير جدا، وهو ما يتعلق بصفات الله تعالى وأسماء. ولكن كانت اللافتة التي ينضوي تحتها ما ينضوي من تلك المفردات كلها، ذكر المصنف رحمه الله تعالى صفة الكلام لله، وأن الله تبارك وتعالى يتكلم متى شاء بما شاء بكلام يسمع، سمعه جبريل وبلغه للنبي صلى الله عليه وسلم، وسمعه موسى عليه الصلاة والسلام بدون واسطة. لما ذكر هذا شرع في بيان ما يتعلق بكتاب الله جل وعلا، وفي صفة الكلام بيّن أنه كلام حقيقي يسمع، وبحرف وصوت يسمع ويتلى ويقرأ ويكتب، ويتكلم الله تبارك وتعالى إذا شاء سبحانه وتعالى. كلامه قديم النوع حادث الآحاد، فلا يجوز إطلاق القول بأن كلام الله قديم مطلقا، بل يقال إن كلام الله قديم النوع لكنه حادث الآحاد، بمعنى أنه يتعلق بالمشيئة، فهو يتكلم إذا شاء وبما شاء. ومن ذلك القرآن المجيد، وهو من أفراد كلام الله جل وعلا، لأن كلام الله تعالى لا يحصيه إلا هو، يخلق ويرزق ويدبر، وكل ذلك بالكلام، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، لا يحصي كلامه إلا هو. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا، ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. وتعالى يتكلم بما يشاء، يخلق ويرزق، يحيي ويميت، يدبر بلا بداية ولا نهاية، ولا يعلم ولا يحصي كلامه سبحانه وتعالى إلا هو. من كلامه العظيم القرآن الكريم الذي أنزله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، كما قال سبحانه نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. نزل به الروح يعني جبريل عليه السلام، والسلام هو الروح الأمين، وصفه بالأمانة لأنه صلى الله عليه وسلم أمين على وحي الله، لا يزيد فيه ولا ينقص، يبلغه كما أمره الله عز وجل. وصفه الله بالأمانة، وهذا توثيق لسند القرآن أنه من رواية جبريل الأمين عن ربه عز وجل بلغه لمحمد الأمين صلى الله عليه وسلم، وبلغه محمد صلى الله عليه وسلم لأمته وصحابته، وروته أمته عنه، كما في قوله تعالى إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين ولو تقول علينا بعض الأقاويل، يعني محمدا صلى الله عليه وسلم، لأخذنا منه باليمين يعني بالقوة وأهلكناه، ف ثم لقطعنا منه الوتين، وهو عرق الحياة، أي ينتقم الله تعالى منه أشد الانتقام لو تقول على الله عز وجل. فهذا توثيق لسند القرآن أنه من رواية محمد الأمين صلى الله عليه وسلم عن جبريل الأمين عليه السلام عن الله جل وعلا. لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. فهو كلام الله منه بدأ، أي تكلم الله تعالى به، فهو بدأ منه، تكلم الله تعالى به، فهو بدأ منه لا من اللوح المحفوظ كما تقول الجهمية، بل هو من الله جل وعلا، منه بدأ وإليه يعود في آخر الزمان حين يهدر العمل بالقرآن، يرفع من المصاحف ومن صدور الرجال، فلا يوجد منه شيء في الأرض، وذلك إذا عطل العمل به في آخر الزمان عند قيام الساعة. وهو كتاب الله المبين، كلام الله هو القرآن، وله أسماء كثيرة. هو كتاب الله لأنه مكتوب في اللوح المحفوظ ومكتوب في المصاحف، وكلام الله لأن الله تكلم به، فهو كلامه لا كلام غيره، هو القرآن وهو الفرقان وهو الذكر الحكيم وهو الهدى والبيان إلى آخر أسماء القرآن العظيم، مما يدل على عظمته، لأن الشيء إذا كثرت أسماؤه وتعددت صفاته دل على عظمته. كتاب الله المبين، بيّن الله تعالى فيه ما يحتاجه العباد، وهو مبين بمعنى بيّن، هو بيّن واضح فصيح، ومبين بمعنى مبين لما يحتاجه الناس من أمور دينهم ودنيا. كتاب عظيم شامل جامع، لا تفنى عجائبه ولا تنفد علومه، هو حبله المتين، ما يتعلق به للنجاة والسلامة من الخطر. فالقرآن حبل الله، قال تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فحبل الله هو القرآن أو هو الإسلام، في الحديث هو حبل الله المتين، كما عند الترمذي طرفه بيد الله وطرفه بأيدينا، بمعنى من سار على نهجه وصل إلى الله تبارك وتعالى ونجا. والصراط المستقيم، قال تعالى اهدنا الصراط المستقيم، وأن هذا صراطي مستقيما. الصراط الطريق في اللغة، والمراد به هنا قيل القرآن وقيل الرسول وقيل الإسلام، والكل حق. تنزيل رب العالمين، قال تعالى وإن، أي القرآن، لتنزيل رب العالمين، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. هذه كلها من أوصاف القرآن المجيد، تنزيل رب العالمين، نزل من عند الله، تنزيل من حكيم حميد، تنزيل الكتاب من الله، هو منزل من الله وهو غير مخلوق، لا كما تقوله الجهمية قبحهم الله، بل هو منزل من الله، تكلم به وأنزله على رسوله بواسطة جبريل عليه السلام. على قلبك، خطاب للرسول صلى الله عليه وسلم، لتكون من المنذرين، لتنذر الناس بهذا القرآن العظيم. فالقرآن حجة الله على عباده، وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، وهو حجة الله على عباده، فمن بلغه القرآن هو يفهمه لو أراد قامت عليه الحجة ولا عذر له. وقد أنزله الله تبارك وتعالى بلسان عربي مبين، بلغة العرب التي هي أفصح اللغات، بل بلغة قريش التي هي أفصح لغات العرب، فهو فصيح، وأفصح اللغات لغة العرب، وأفصح لغات العرب لغة قريش التي نزل بها القرآن المجيد، فلا أفصح من القرآن العظيم في ألفاظه وكلماته ومعانيه. وهو منزل غير مخلوق، منزل من الله، منه بدا، لا من اللوح المحفوظ، بل من الله، لأن الله جل وعلا ذكر هذا في آيات كثيرة من الكتاب العزيز. تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين، تنزيل من حكيم حميد، تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، لا من اللوح المحفوظ، فلم يأخذه جبريل من اللوح المحفوظ كما تقول المبتدعة، وإنما تلقاه جبريل عن الله عز وجل. منه بدأ وإليه يعود، من الله بدأ يعني تكلم الله به، لا من اللوح المحفوظ ولا من غيره ولا من محمد ولا من جبريل، بل هو من الله. منه بدأ وإليه يعود في آخر الزمان، وهو سور محكمات، سور وآيات وكلمات وحروف. والسور جمع سورة، وهي قطعة من القرآن. المبتدأ ببسم الله الرحمن الرحيم، وبسم الله آية من القرآن نزلت للفصل بين السور ما عدا براءة والأنفال. السورة في الأصل الشيء المحمي الرفيع، والسورة المنزلة الرفيعة، ومنه سميت سورة القرآن سورة لرفعتها، أنها منيعة لا أحد يرومها بزيادة أو نقص أو تحريف. فالقرآن محفوظ كما نزل على محمد صلى الله عليه وسلم، لم يبدل ولم يغير منه شيء، لأن الله تعالى هو الذي تولى حفظه. وهذه السور محكمات متقنات من الإحكام، وهو الإتقان. القرآن كله محكم بمعنى أنه متقن، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت، وكله متشابه بمعنى أنه يشبه بعضه بعضا في الحسن والصدق وحلاوة اللفظ، كما قال تعالى الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها، أي يشبه بعضه بعضا في الحسن والإتقان والفصاحة والبلاغ. ومنه محكم ومنه متشابه، وهو الإحكام الجزئي والتشابه الجزئي. والقرآن المجيد آيات بينات، والآية في اللغة العلامة، سميت آيات القرآن آية لأنها دلالة وعلامة على عظمة الله جل وعلا. وحروف وكلمات، القرآن حروف وكلمات وآيات. والحروف هي حروف الهجاء المعروفة، ألف باء تاء إلى آخر هذه الحروف 28. هذه حروف سميت حروفا من الحرف وهو الطرف، لأنها قطع لا تدل على معنى في نفسها إلا إذا ركبت مع غيرها، فإذا تركبت الحروف تكونت الكلمة، وإذا جمعت الكلمة إلى الكلمة تكونت الجملة اسمية كانت أو فعلية. فهو حروف وكلمات وآيات، والقرآن من هذه الحروف العربية، وتكونت من هذه الحروف كلمات القرآن، وتكونت من كلمات القرآن آيات القرآن، وتكونت من آيات القرآن سور القرآن، وتكون من مجموع هذه السور القرآن العظيم والكتاب المبين. فهو حروف وكلمات وآيات وسور. من قرأه فأعربه، يعني قرأه قراءة صحيحة ليس فيها لحن، فالإعراب هنا معناه السلامة من اللحن. فمن قرأ القرآن قراءة سليمة من اللحن فله بكل حرف 10 حسنات. الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران، رواه مسلم. والقرآن له أول وآخر وأجزاء وأبعاد، متلو بالألسنة، محفوظ في الصدور، مسموع بالآذان، مكتوب في المصاحف، فيه محكم ومتشابه وناسخ ومنسوخ، وخاص وعام، وأمر ونهي، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. وقال جل وعلا قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. فلما أنزل الله تعالى القرآن تكلم الأعداء والكفرة قالوا إن هذا القرآن أساطير الأولين اكتتبها، يعني أخبار الأمم الماضية، كتبها محمد وصار يقرأها عليكم، ما نزل عليه شيء من الله، إنما هي أساطير، والأكاذيب السابقة يسمونها أساطير. وبعضهم قال هذا القرآن شعر، بعضهم قال إنه سحر، وقالوا وبعضهم قال لو شئت لأنزلت مثل ما أنزل الله، وقالوا إن القرآن ليس من عند الله، قالوا هو من عند محمد صلى الله عليه وسلم، وصفوه بهذه الأوصاف، إن هذا إلا قول البشر، أي قول محمد صلى الله عليه وسلم، إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون، فقد جاءوا ظلما وزورا، وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا. فتحداهم الله جل وعلا قال ما دمتم تقولون إن هذا القرآن من عند محمد وإنه من كلام البشر ومحمد بشر مثلكم وهذا القرآن مكون من حروف ومن كلمات ومن آيات من لغتكم التي تتخاطبون بها، فما دمتم تقولون إن هذا القرآن من كلام البشر وأنتم بشر بل أنتم أفصح البشر في وقتكم فهاتوا مثل هذا القرآن. تحداهم الله أن يأتوا بمثله فلم يستطيعوا. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. نزلت على الرسول صلى الله عليه وسلم وهو في مكة قبل الهجرة، قبل أن يكون له شوكة أو دولة أو قوة، ومع هذا يتحداهم هذا التحدي مع شدة عداوتهم له وما استطاعوا. ثم تحداهم الله أن يأتوا بعشر سور فقال أم يقولون افتراه، قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله، استعينوا بمن تشاءون من الجن والإنس وهاتوا عشر سور مثل هذا القرآن لن تستطيعوا. تحداهم بأن يأتوا بسورة واحدة بل بأقصر سورة كسورة الكوثر أو سورة النصر، تحداهم أن يأتوا بسورة من مثل هذا القرآن. إن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين، استعينوا بمن شئتم وهاتوا من يشهد أن هذه السورة التي جئتم بها مثل القرآن، فلم يستطيعوا. مع ذلك تبين وثبت أن القرآن وعند ذلك تبين وثبت أن القرآن كلام الله، لأنه لو كان من كلام البشر لاستطاعوا أن يأتوا بمثله، فدل على أنه ليس من كلام البشر وإنما هو من كلام الخالق العظيم وهو الكتاب العربي المبين الذي قال فيه الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن، وقال بعضهم إن هذا إلا قول البشر، قال سبحانه سأصليه سقر، وقال بعضهم هو شعر، قال الله تبارك وتعالى وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. فلما نفى الله عنه أنه شعر وأثبته قرآن لم تبق شبهة لذي لب في أن القرآن هو هذا الكتاب العربي المبين الذي هو كلمات وحروف وآيات، لأن ما ليس كذلك لا يقول أحد إنه شعر. قال ربنا جل وعلا فإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله، ولا يجوز أن يتحداه بالإتيان بمثل ما لا يدرى ما هو ولا يعقل، وإنما تحداهم بما يدعون في أنفسهم القدرة عليه وبما يفهمون. فهذا القرآن كلام الله تبارك وتعالى، منه بدا وإليه يعود، وهو منزل غير مخلوق، والله تبارك وتعالى تكلم به حقيقة، وهو بصوت وحرف. وهذه عقيدة أهل السنة والجماعة في كتاب الله جل وعلا، وقد قررها الإمام المصنف رحمه الله تعالى كما في هذا الموضع في الكلام عن العقيدة في القرآن الكريم، وكذلك علماؤنا من سلفنا الصالحين رحمة الله عليهم أجمعين، فإنهم أثبتوا هذه الجملة وأقاموا الأدلة عليها من كتاب الله ومن سنة رسول الله في هذا المعترك الهائج الذي قتل بسبب الإيمان بالحق فيه من قتل، وسجن من سجن، وضرب من ضرب، وضيق عليه في رزقه ومكانته من ضيق عليه، إلى غير ذلك مما هو معلوم كما وقع في محنة الإمام أحمد رحمه الله تعالى، بل وفي المحنة التي تعرض لها المصنف رحمه الله كما مر في ترجمته في بيان بعض أطراف من محنته، وإنما كانت محنته في مثل هذه الدقائق. قال: إن القرآن كلام الله تبارك وتعالى وهو بحرف وصوت، وكذا قال: لا أنزهه عن عدم نزوله إلى سماء الدنيا، لأن هذا لا يكون تنزيها وإنما يكون تعطيلا وتحريفا وتأويلا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.